السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بحضراتكم. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبداية أعتذر لإخواني عن فترة الانقطاع هذه عن الدروس، وإن شاء الله بإذن الله سنعاود مرة أخرى كما بدأنا مع حضراتكم دروس التفسير ودروس الأسماء الحسنى، لنتم بإذن الله تبارك وتعالى ما تيسر لنا من أسماء الله جل في علاه. واليوم بإذن الله نلتقي مع حضراتكم مع درس جديد، وما زلنا في سورة النساء، وتوقفنا في اللقاء السابق عند قول الله تبارك وتعالى: يريد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. هذه الآية المباركة جاءت ختاما لما بين الله تبارك وتعالى مما حرم على عباده المؤمنين والمؤمنات في مسألة النكاح. فالله تبارك وتعالى أردف هذه الآيات الطيبات الكريمات المباركات الحكيمات من كتابه عز وجل بأن الله تبارك وتعالى يريد أن يبين لنا، يريد أن يوضح لنا، الله تبارك وتعالى يريد أن يهدينا جل ثناؤه ويعرفنا تبارك وتعالى ما يصلح أمور حياتنا وما يصلح أمور دنيانا وما يصلح أمور أخرانا. يا إخوة، الله هذه الإرادة التي ذكرها الله تبارك وتعالى إنما هي الإرادة الشرعية. لابد للعبد أن يفرق كما ذكر أهل العلم بين نوعي الإرادة لله عز وجل. الله تبارك وتعالى له نوعان من الإرادة. الإرادة الأولى إرادة كونية، إرادة كونية التي من شأنها أن يقول الله تبارك وتعالى للشيء كن فيكون. والله تبارك وتعالى ما يريده كونا وقدرا لا يرده شيء. الله يفعل ما يشاء، يفعل ما يريد، فعال ما يريد سبحانه وتعالى جل ثناؤه كونا وقدرا. في أقدار الخلق وفي جزاء الخلق الله تبارك وتعالى يتصرف في شؤونهم وأمورهم كيفما شاء، ولكن الإرادة المقصودة ها هنا الإرادة الشرعية. الإرادة الكونية نافذة في الخلق لا محالة، أما الإرادة الشرعية وهي مراد الله تبارك وتعالى من عباده شرعا، فهذه يكون الإنسان فيها مخيرا بين الفعل وبين الترك. فإن فعل ما أراده الله تبارك وتعالى شرعا أثابه الله عز وجل على هذه الإرادة الطيبة في الدنيا والآخرة، وإن لم يفعل ما أراده الله تبارك وتعالى شرعا عذب وعوقب بذلك في الدنيا والآخرة. وعلى نحو من التفصيل في هذه المسألة، لكن لابد أن نعلم وندرك كيف نفرق بين الإرادتين، إرادة الله الشرعية وإرادة الله الكونية جل ثناؤه. فالله تبارك وتعالى ها هنا كلمة يريد الله عز وجل معناها الإرادة الشرعية، يريد الله عز وجل أن يبين لنا شرعا سبحانه وتعالى، يبين لنا ما حرم علينا وما أحل لنا والسبل التي نسلكها في مسألة النكاح. يريد الله أن يبين لنا ذلك ويظهره سبحانه وتعالى كما قال تبارك وتعالى. قال أبو جعفر الطبري رحمه الله: أي يريد الله ليبين لكم حلاله وحرامه ويهديكم سنن الذين من قبلكم. يقول: ويسددكم. الهداية هنا بمعنى التسديد والإبانة والإيضاح. فهداية الله تبارك وتعالى ويهديكم، الله تبارك وتعالى يهديك، وزي ما احنا قلنا قبل كده بقول أهل العلماء في مسألة الهداية أنها على أمرين: الأمر الأول هداية الإرشاد والدلالة، والأمر الثاني هو هداية التوفيق، هو هداية التوفيق. فالله تبارك وتعالى يريد سبحانه وتعالى يوضح لنا تبارك وتعالى أنه إنما أراد بهذا التبيان أن يهدينا ويرشدنا ويسددنا سبل وطرق من كان قبلنا من أهل الإيمان. يعني إيه؟ يعني هذه الأمور التي بينها الله تبارك وتعالى لنا من الحلال والحرام في المناكح إنما هي كانت أيضا للذين من قبلنا، إنما هي كانت أيضا للذين من قبلنا، وإنما بدل الناس وغيروا من أهل الجاهلية، بدلوا أديان الأنبياء، بدلوا أديان الرسل. يبقى إذن الأنبياء والرسل كانوا يأمرون بما أمر الله تبارك وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم في مسألة النكاح، ويحرمون ما حرم الله عز وجل في هذه الآيات وفي كتابه العزيز، ويحلون ما حله الله تبارك وتعالى في هذه الآيات وفي كتابه العزيز. لكن ما الذي حدث للمشركين؟ بدلوا وغيروا، وبدل لهم الشياطين، شياطين الإنس والجن، بدلوا لهم دينهم وحرفوه، فأصبحوا يبتدعون أمورا في النكاح ما أنزل الله بها من سلطان جل ثناؤه، كما ذكرنا في بادئ الآيات أنهم كانوا يستحلون زوجة الأب، يستحلونها للولد، وإن الولد كان يلقي ثياب على زوجة الأب لو مات أبوه، يلقي الثياب على زوجته التي ليست هي أمه، وإنما هي زوجة أبيه، يعني تزوجها على أمه أو بعد أمه وهكذا. فإذا مات الأب كان في الجاهلية يلقي عليها الثياب، ثم هو الذي إما أن ينكحها هو ويحلها لنفسه، وإما أن ينكحها من شاء من أهله ومن ذويه، فكانوا يتوارثون النساء، فالله تبارك وتعالى حرم ذلك وبين لهم سبحانه وتعالى في ختام الآيات أن الذي أمر به محمد صلى الله عليه وسلم في كتابه العزيز وفي سنته سبحانه وتعالى التي سنها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما هي سنن الذين من قبلنا، إنما هي سنن الذين من قبلنا من أهل الديانة. فالله تبارك وتعالى قال: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، سبحانه وتعالى يبينها لنا ويوضحها لنا. فدين الله يا إخوة واحد، دين الله واحد هو دين الإسلام، وإن اختلفت بعض الشرائع في بعض الأمور، لكن أصول الملة كلها واحدة. ثم قال الله تبارك وتعالى أنه يريد أن يبين لنا سننهم ومنهجهم وطريقتهم في مسألة النكاح، وهذا حكم الله تبارك وتعالى. ثم قال عز وجل: ويتوب عليكم. الله تبارك وتعالى يريد عز وجل أن يرجع بكم إلى طاعته في ذلك، الله يريد أن يرجع بكم إلى طاعته في ذلك مما كنتم عليه من معصيتي، لأن التوبة يا إخوة معناها الرجوع، التوبة في اللغة معناها الرجوع، والتوبة بالشرع معناها الرجوع من معصية الله إلى طاعة الله، الرجوع من معصية الله إلى طاعة الله. فإذا رجع الإنسان من معصية الله إلى طاعة الله، رجع الله عز وجل اللي هو التواب سبحانه وتعالى، رجع الله عز وجل إليه من عقوبته إلى مغفرته، ومن بغضه إلى محبته، وهكذا يا إخوة. يبقى إذن العبد يتوب، والله العبد تائب، والله تبارك وتعالى تواب سبحانه وتعالى، أي رجع إلى عباده أيضا بالمغفرة بعد أن حلت بهم العقوبة بسبب ذنوبهم. فالله تبارك وتعالى يريد أن يهدينا سننا الذين من قبلنا، ويريد أيضا سبحانه وتعالى شرعا إذا نحن ما رجعنا إليه سبحانه وتعالى من المعاصي التي كنا عليها، رجعنا بالتوبة إلى الله وامتثال أمر الله، الله تبارك وتعالى يتوب علينا بذلك. يبقى التوبة يا إخوة مقترنة، العودة مقترنة بترك المعصية والاتجاه إلى الله عز وجل بالتوبة. ليه؟ لأنهم كانوا في جاهليتهم على معاصي، خاصة في المناكح، فالآن الله تبارك وتعالى قال لهم، أراد الله تبارك وتعالى أن يبين لكم ما تتقونه وما تفعلونه في المناكح، وذلك لكي تتركوا ما كنتم عليه من الذنوب والآثام بمخالفة هدي وسنن الأنبياء من قبل وشرع الله عز وجل على العموم. ترجعوا إلى الله عز وجل بأن تتركوا هذه المخالفات وهذه البدع في المناكح وغيرها أيضا من باب العموم، ولكن في هذا الخصوص في المناكح، لكي ترجعوا إلى الله عز وجل، والله عليم حكيم سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى يخبر بأنه ذو علم بما يصلح عباده في أديانهم ودنياهم وغير ذلك من أمورهم، لأن هذا الذي أحرمه الله وأحله الله تبارك وتعالى في مسألة المناكح، إنما هو يصب في البداية والنهاية في مصلحة العباد، يصب في كان في مصلحة الأسر، يصب في مصلحة أمور الناس في دنياهم وأخراهم. لأننا يا إخوة لو أننا امتثلنا شرع الله عز وجل في كل شيء فذلك هو الصلاح، وغير الشرع هو الفساد. انت حضرتك لما تلتزم بشرع الله عز وجل في كل امر، في امور التجاره، في امور السفر، في امور الترحال، في امور المكث، في امور الزواج، في امور الطلاق، في امور الانجاب، في كل شيء، في كل شيء، في كل شيء، لو اننا اتبعنا شرع الله عز وجل هذا فيه الصلاح. يعني عند اتباع الشرع يكون فيه صلاح الدنيا وصلاح الاخره، يكون في صلاح الأسر وصلاح المجتمعات وصلاح نفوس الناس وصلاح الزوجات وصلاح الأبناء وصلاح البيوت، يكون في كل الصلاح. وهذا أمر مشاهد ومعاين عقلا وبين شرعا الله لماذا؟ لأن ما حرم الله تبارك وتعالى من النساء على الرجال حرم عليهم الزواج منهن وحرم عليهن الزواج منهم. هؤلاء المحارم هن في الأصل من الأصلاب ومن الأنساب اللي في مخالطة بين الرجال وبين النساء فيها، الأم والأخت والابنة والخال والعم، طب دي أرحام ودي كيت وده كذا. هؤلاء إن كانوا من المحارم التي حرم الله تبارك وتعالى الزواج منهن، يبقى إذن وأصبح هؤلاء الرجال محرم لهم يحموهن من غيرهن، وأصبح لا حرج بين مسألة الذكورة والأنوثة في ذلك، يبقى البيوت يبقى فيها استقرار، لأنه حتى محال عقلا ونفسا وفطرة إن الإنسان ينظر إلى أمه التي جاء منها أو إلى أختي التي جاءت معه من رحم واحد وهكذا. هذا أمر فطري مبغوض أساسا، الذين يحلون ذلك فطرهم منكسة. لذلك الإسلام دين الفطرة يا إخوة، لذلك الله تبارك وتعالى يردف ذلك بأنه عليم بما يصلح الناس. لذلك لو أننا التزمنا ما أمر الله تبارك وتعالى به حتى في اختيار الزوجة واختيار الزوج وحتى في تربية الأبناء وحتى في إقامة الأسر، والله العظيم إذن لنلنا سعادة الدنيا وسعادة الآخرة ولأفلحنا. خلي بال حضرتك، كل عطب وفساد موجود في المجتمعات السبب الأصلي فيه والسبب الرصين فيه هو تجنيب شرع الله، تجنيب إرادة الله الشرعية، البعد عما أمر الله تبارك وتعالى به. هذا هو الذي يفسد المجتمعات، هذا هو الذي يفسد المجتمعات. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك، وطبعا الله سبحانه وتعالى ليس عليما فقط، وإنما هو عليم بحال عباده وما يصلحهم، وعليم بنفوسهم وفطرهم وما جبلهم عليه، وحكيم سبحانه وتعالى بتدبيره فيهم وتصريف أمورهم. الله تبارك وتعالى تدبيره في خلق عز وجل في غاية الحكمة وفي غاية الروعة وفي غاية الجمال، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. ثم الله تبارك وتعالى متعالي عن المصالح سبحانه وتعالى، الله لا يناله مصلحة من صلاح عباده ولا تصل إليه مضرة من فساد عباده، وإنما كما قال جل ثناؤه إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، وكما قال في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، إنما هي أعمالكم وفيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذه مسألة خطيرة يا جماعة، لابد من التأمل فيها والتدبر فيها، ومن لذلك نحتاج إلى الرجعة إلى شرع الله عز وجل. يا أخي لا تعول على إن بلاد تقيم شرع الله أو تنتظر شرع. أنت إيم شرع الله في بيتك يا أخي، أنت إيم شرع الله في نفسك، أنت إيم شرع الله في حياتك، أنت التزم بما أمر الله به وانتهي ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، يصلح الله تبارك وتعالى لك كل شأنك. لذلك أردف الله تبارك وتعالى بعد ذلك بقوله عز وجل: والله يريد أن يتوب عليكم. الله الله يا حبيبنا يا رب سبحانه وتعالى، والله يريد، أيضا هذه إرادة شرعية لله عز وجل، والله يريد أن يتوب عليكم. يقول أبو جعفر الطبري رحمه الله: والله يريد أن يراجع بكم طاعته والإنابة إليه، ليعفو لكم عما سلف من آثامكم، لأنك إن تبت كما قلنا تاب الله عليك بأن رجع إليك بعفوه بعد عقوبته. ويريد الذين يتبعون الشهوات، شوف بقى، شوف بقى انظر الفرق بين الإرادتين، إرادة الله عز وجل في خلقه وفي عباده، وإرادة متبع الشهوات من الفسقة والفجرة والكفرة وأهل الشرك والإلحاد بعباد الله. وهذا واقع، وهذا بين، وهذا لا يحتاج إلى كثير أدلة. فنحن الآن نعيش في زمن الشهوات، بحار الشهوات والفتن. ماذا فعل أهل الشرك وأهل الكفر وأهل الإلحاد وأهل النفاق عندما مكن لهم؟ ماذا فعلوا في الخلق؟ ها، عشرات الملايين من القنوات الفضائية والقنوات على اليوتيوب والتيك توك والمش عارف ايه، عشرات الملايين من المواقع والقنوات الإباحية والفاجرة والماجنة والفاسدة. ويريد الذين يتبعون الشهوات، لا يتبعون الله عز وجل، وإنما يتبعون شهواتهم ويتبعون شياطينهم ويتبعون أهواءهم، يسيرون وراء شهواتهم. إن أرادوا طعاما أكلوا من حل ومن حرام، ما أحل الله وما حرم. وإن أرادوا شهوة فرج أخذوها من حلال ومن حرام، ومما أحل الله ومما حرم الله، وأصرفوا في ذلك إسرافا عظيما، وهكذا. طب هؤلاء الذين اتبعوا شهواتهم في الأصل، خلي بالك من المسألة دي، مسألة خطيرة جدا. يبقى إذن صاحب الميل يريد من الآخرين أن يميلوا، الفاسد يريد أن يفسد المجتمع، ويريد أن يفسد المجتمع حتى لا يظهر فساده. وهذا ما يفعله الغرب الآن، وهذا ما يفعله أتباعهم وأذنابهم. ما الذي يفعلونه؟ لماذا هذه القنوات وهذه المليارات التي يضعونها بسخاء وبذل لأصحاب الفجور ويعينهم على ذلك؟ حتى أن بعض الناس أخبرني وقال: وقال يا شيخنا، المقاطع اللي فيها شرع الله عز وجل لها نسبة مشاهدة معينة، ثم بعد ذلك يتم إزالتها أو يتم توقف مشاهدتها، لها نسبة مشاهدة ومشاركة معينة. المقاطع اللي فيها إصلاح وفيها رشاد، المقاطع اللي فيها مشايخ أهل السنة وعلماء أهل السنة، لها نسبة معينة. أما مقاطع الفجور فيسمح للملايين وتروج وتسوق، ويقتات هؤلاء الفجرة من هذه المقاطع، حتى جعلوا معظم بيوتات الناس تسعى إلى الفجور والعياذ بالله لتحصيل الأموال، لتحصيل الشهوات وملذات الدنيا، وترك دينهم واتباع شياطينهم. المسألة خطيرة في منتهى الخطورة، كما قال الله عز وجل: ويريد الذين يتبعون الشهوات. ها، وهنا نقف أيضا وقفة أخرى: المؤمن لا يتبع شهوته، بل إنه وشهوته يتبعون ما أمر الله به. مرة أخرى: المؤمن يخضع شهوته لقانون ربه ولشرع ربه. كل إنسان له شهوة، له شهوة بطن، وله شهوة فرج، وله شهوة نفس، له مجموعة من الشهوات. كل إنسان له شهوة للمال، وله شهوة للشهرة، وله شهوة للانتشار، وله شهوة للنكاح، وله شهوة للطعام، وله شهوة للشراب. شهوات 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 شهوات، كل إنسان له ذلك. طيب، يأتي الشرع ليلجم هذه الشهوة ويجعلها تسير في منظور وفي مضمون يصلحها في الدنيا والآخرة، ويصلح له بها الدنيا والآخرة، ثم بعد ذلك يعطي هذه النفس كل الشهوات التي كانت تتمناها مما يرضي الله عز وجل في الآخرة، الطعام والشراب والنكاح وخلافه في الآخرة في الجنة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، يعني حتى مزيد عما يرجو الإنسان من شهواته التي يرضاها الله تبارك وتعالى له. أما في الدنيا فأنت أمرت أن تلجم هذه الشهوات بلجام الشرع، فما كان منها مباحا أو حلالا سعيت فيه، وبالقدر الذي أحله الله عز وجل، وبالقدر الذي حل الله عز وجل، وما كان منها محرما امتنعت منه نهائيا. هذه القضية إخوة. لذلك الله تبارك وتعالى بيّن لنا وأوضح لنا مراد الله تبارك وتعالى من الخلق، سواء في مسألة المناكح أو سواء في كل شرع الله عز وجل، لكن هنا خص الله تبارك وتعالى مسألة المناكح، لكن واللفظ عام. ويريد الذين يتبعون الشهوات، يبقى هذه إرادة الله الشرعية، وهذه إرادة الذين يتبعون الشهوات ومرادهم، وهذا الذي نراه مباشرة أمامنا في كل لحظة. ماذا يريدون؟ ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يعني هو مش عاوزك تنظر إلى الحرام فقط، لا، ده هو عايزك تنظر إلى الحرام وتشتهي الحرام وتبحث عن الحرام، ثم بعد ذلك تنفذ الحرام، ثم بعد ذلك تقع في أشد الحرام، ثم بعد ذلك تموت على ذلك. ننتبه لهذه المسألة. لذلك قال الله عز وجل أن تميلوا ميلا عظيما، تنحرفوا وتجوروا عن أمر الله عز وجل وتركبوا ما حرم الله تبارك وتعالى وتتعدوا حدود الله تبارك وتعالى ميلا عظيما، ميلا عظيما جورا وعدولا شديدا، يعني تبعد كل البعد، يعني هو عاوز ياخدك يحذفك في الجهة التانية، مش مجرد مسألة بسيطة، لا. فلذلك بعض أهل العلم قالوا الذين يتبعون الشهوات هم اليهود النصارى. نعم، من جملتهم اليهود النصارى، لأن الذين يتبعون الشهوات هؤلاء أهل الباطل جميعا. هذا القول مجمل، الذين يتبعون الشهوات أهل الباطل جميعا، من أهل الشرك والكفر والنفاق. ومن جملتهم كما ذكر بعض أهل العلم، وهؤلاء على رؤوسهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، وفي آخر حديث حتى إذا دخلوا جحر ضب دخلتموه وراءهم، قالوا اليهود النصارى رسول الله، قال إذن فمن من غيرهم؟ وهؤلاء بالفعل الذين نتبع طرقهم الآن، وتركنا طرق الأنبياء وطرق الرسل، تركنا طرق الأنبياء وطرق الرسل، وقد نهينا عن اتباع طرق أهل الباطل. ما الذي يريده منكم؟ يريدون منا أن نميل ميلا عظيما. يريدون ان انت مش مجرد انك انت تعصي، لا، ده انك انت تكفر وتشرك وتموت على ذلك. هذا ما يريده اعداء هذا الدين. خلاص. ثم يختم الله تبارك وتعالى ذلك بكلام جميل لطيف، يعني سبحان الله العظيم، من ألطف وأجمل ما يمكن أن يسمع المؤمن ويسمع إنسان. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، يريد الله أن ييسر عليكم سبحانه وتعالى. طبعا الآية خاصة وعامة، الله تبارك وتعالى يريد بما ذكر لنا من مما أحل ومما حرم من المناكح ومما أباح لنا في هذه الآيات السابقة، أن يخفف عنا سبحانه وتعالى وييسر علينا سبحانه وتعالى بفضله عز وجل. فجعل سبحانه وتعالى من تيسيره ولطفه جل ثناؤه أنه أباح لنا، أباح الرجل أن يتزوج 4 نساء إن كان يقدر على ذلك، ولا يخاف التفرقة بينهم، ولا يخاف الظلم والجور على إحداهن، ويستطيع الإنفاق عليهن أباح لنا أن إن لم نستطع أن نتزوج امرأة، ثم كان كما ذكر الله تبارك وتعالى ما ملكت اليمين الله تبارك وتعالى كما على التفصيل الذي ذكرنا من ذي قبل، وذكر أهل العلم لمن أراد أن يرجع إليه، كل هذا تيسير من الله عز وجل حتى الذي لا يجد دفع المهر والذي لا يجد كده وكلام من ده. كان في البداية ما ملكت اليمين، وهكذا هذا كل ذلك تيسير من الله عز وجل وتخفيف من الله عز وجل على عباده. ثم حرم ما حرم سبحانه وتعالى، هذا أيضا للتيسير عشان الحياة الأسرية تبقى مستقرة ومستتبة، تحريم الأبناء وتحريم الأمهات، تحريم كده على أساس إن الحياة تبقى مستقرة، حتى الرجل بره بيته عارف إن دول أولاده دول محرمين على أمهم، والإخوة يحرم النساء منهم على الرجال ويحرم الرجال على النساء، في حياة مستقرة. كل ده تخفيف من الله عز وجل وتيسير من الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان خلق ضعيف، لأن الإنسان خلق ضعيف يا إخوة، لأن الإنسان خلق ضعيف. هذا الضعف وهذا العجز الله تبارك وتعالى جبره بتيسير ما أحل وتقنين ذلك وتحريم ما حرم، كما قال أبو جعفر الطبري: لأنكم خلقتم ضعفاء، عجز عن ترك جماع النساء، قليل الصبر عنه. أنت تحتاج إلى امرأة، والمرأة تحتاج إلى رجل، فالله تبارك وتعالى يسر في أمر الزواج ما ذكر سبحانه وتعالى، وحرم ما حرم وأحل ما أحل سبحانه وتعالى، كل ذلك تيسير من الله عز وجل. الله تبارك وتعالى يعلم بما يصلحنا يا إخوة. أنت ضعيف، أنت ضعيف يا أخي، وتعريض نفسك للشهوات وتعريض نفسك للمناظر الفاحشة وتعريض نفسك هذا الكلام يا إخوة في كل الشهوات يا إخوة، في كل الشهوات. الإنسان حتى في شهوة البطن، عندما نأتي مثلا على سبيل المثال نأتي بالأصناف والأنواع ومش عارف إيه، ونشاهد ده ونشاهد ده ونشاهد ده، ما الذي يحدث؟ يشتهي الإنسان الكثير من الطعام، فما الذي يحدث؟ يجمع المال، يريد أن يجمع المال الكثير، وربما وقع في الحرام وما إلى ذلك بسبب جمع هذا المال لكي يقضي إربه من بطنه وأمعائه، ولا تنتهي هذه الشهوة وربما أهلكته بالأمراض والأسقام. خلق الإنسان ضعيف، لو أنت أكلت زيادة حتى في الحلال والمباح خلق الإنسان ضعيف، حتى في المناكح خلق الإنسان ضعيف، لو زاد الأمر عن حده أو جاء في الحرام هلك الإنسان بسبب الأمراض اللي موجودة الآن، هي سببها الحرام والوطئ في الحرام والعياذ بالله، سبب الزهري والسيلان والإيدز والكلام ده كله سبب الوقوع في الحرام والفواحش والعياذ بالله، وهذا أمر مجرب وموجود. الإنسان ضعيف أصلا، ضعيف نفسيا وضعيف قلبيا وضعيف بدنيا، فلا بد لكي يقوى ويتقوى ويحافظ على ذاته ويحافظ على نفسه ويحافظ على دينه ويحافظ على دنياه ويحافظ على آخرته، أن يلجأ إلى القوي المتين العليم الحكيم سبحانه وتعالى، فيحتمي بشرع الله ويحترز بالله عز وجل من هؤلاء الشياطين ومن أهل الباطل أجمعين. ويعني وهذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا في دينه ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يحفظ علينا إيماننا، وأن يختم لنا بخاتمة الخير، وأن يستخدمنا في نشر دعوته، إنه ولي ذلك كله والقدر عليه. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.